بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، سأحدثكم عن زمن ماضي جميل بكل ما فيه من متاعب وصعوبات. أنا أتكلم عن منطقتي، المنطقة الجنوبية، قرية البطحاء، منطقة الوادين التي عشت فيها وترعرعت حتى توجهت إلى الرياض. في هذه الفترة، فترة الطفولة، لن ننسى ما مر فيها من مشاق ومن عوز ومن جوع ومن فاقة ومن فقر لمعظم سكان هذه القرى. أتحدث عن بيتنا شخصيا. كنت أنا أحد 8 أخوان، وكنت أنا قبل الأخير، ووالدي رحمه الله كان يستعين بالأكبر، ومن بعده ثم من بعده حتى وصل إلينا. كان أخواني الكبار 8 يقومون بالأعمال والمشاق والمتاعب والمساعدة مع الوالد، سواء في الزراعة أو في أي احتياجات يحتاجها. نحن مزارعين، لدينا مزارع، ومعظم أعمالنا زراعية، ولكن طريقة الزراعة أصلا بذاتها كانت يعني فيها من الصعوبة الشيء الكثير. كنا نعتمد في الزراعة على الأبقار وعلى الإبل. أخوان الكبار ساعدوا الوالد فترة من الزمن، ثم سافروا إلى الرياض. منهم من سافر للوظيفة، ومنهم من سافر للدراسة، ثم جاء الأخوة الذين بعدهم الذين أكبر مني وساعدوا الوالد. ولكن حين بدأنا، أنا في سن يمكن 5 سنوات، بدأت أتعاون معهم وأساعدهم في الصباح، صلاة الفجر كان يصحونا للمساعدة في تلقيم البقر والجمال. تلقيم البقر والجمال كانت طريقة اللي هو العيور، هذا اللي هو القصب حق الذرة، يلف في البرسيم ثم تعطى الأبقار وتعطى الجمال باليد، ولا ينثر لها الأكل كذا على الهامش، تأكل ما تريد وتدعس ما لا تريد. بل كانت هناك يعني صعوبة شوي في التعامل مع الأبقار، من حيث أنها نغذيها التغذية الموجهة، يعني نحن نوجه لها الأكل كما نريد نحن. فكنت وأنا صغير في 5 تقريبا أنزل معهم في الصباح قبل أن يذهبوا إلى العمل، وألقم البقر. من كثر ما أنا يدي كانت صغيرة، كانت تدخل في فم الثور من جنب الأسنان، يعني ما يستطيع أن يدعس يعض يدي، ولكنه من كثر ما يدي صغيرة يعني. وكانت الأبقار تستمع لنا وتستجيب وتأكل، حتى بصغر سننا إلا أن كانت الأبقار تستجيب لنا في ذلك الوقت. بعد الصباح، بعد ما نخلص من تلقيم البقر، يكون الوالد والأخوان اللي أكبر مني قد تقهوا وأفطروا فطورهم المناسب مع الوالدة فوق، ومن ثم يتوجهون إلى المزارع، وهذه يسمونها البرهة. كان عندنا ثور، وكان عندنا جمل، و يأخذها الوالد ويتوجه بها إلى بئر اليسيرة التي أعلنا عليه هناك سواني، وفي أحد يتابع الثور والجمل، وفي واحد في المزرعة، الجمل يسحب غرب والثور يسحب غرب، وكلاهما تصب في المشنة، ومن المشنة تحول إلى المايل، وتحجز في المايل شيء بسيط حتى يمتلئ المايل، ثم يفتح المايل للتوجه إلى المزرعة، ويكون في استقبالها والدي هناك. إذا زادت المياه على الوالد يقول خفوا في المية، خفوا الماء من المايل. أنا يعني لن أستمر في الحديث باللغة الفصحى، سأحاول أن أتطرق إلى العامية ليكون الحديث بسهولة وبيسر. الوالد ينادينا من المزرعة دائما إذا زادت عليه الموية، يقول خففوا الموية من المايل، سكروا المايل شوي، إذا نقصت الموية يقول افتح المايل. وتستمر هذه الإجراءات حتى الساعة التاسعة. الساعة التاسعة تجينا الوالدة بالفطور، يونة مليانة من الخبز والشاهي على رأسها من البيت لين توصل عندنا في المزرعة. تجي في المزرعة نطلق البقر، يعني نوقفها، والبقر والثيران نوقفها ونعطيها أكلها، وبعد ما نعطيها الأكل نجلس سوية مع بعض ونفطر فطور جميل جدا. كل واحد له قرص، القرص هذا خمير بر أو شعير، وأحيانا يجيبون لنا بر وسمن. احنا نفرح بالشغل علشان ناكل أكل مميز وجديد. كان الوالد رحمة الله عليه يعتمد على أخوان الكبار، وكلما أحد سافر جاء الذي بعده. الوالد يسافر كثيرا ويتوجه إلى مكة للحج، في السنة كل سنة يحج. إذا ذاك اليوم مثلا أو ذيك السنة ما حج، كل سنتين يحج مرة. وأثناء سفره يشوف الناس ويسمع ويرى، ويعني متطور الأفكار. والدي يعني عنده ما شاء الله فكر. وفي هالأثناء في سنة من السنوات وهو راجع من الحج، وإذا به يحضر لنا معه صندوق. ما هذا الصندوق؟ قال بتشوفونه. فعلا نزلنا برا، فكينا الصندوق، اجتمع الجماعة، الوالد جاب لنا ماطور وارد المغربي. الماطور هذا يطلع الماء من البير ويريح البقر ويريح الثيرة الجمال، ونرتاح من عناها ومن تلقيمها ومن ملاحقتها. الحقيقة أن هذا شيء عجيب. اجتمع الناس وفك الصندوق وعبوا التانكي من البنزين وشغلوه، شيء عجيب، أول مرة نشوف هذا الشيء. سيارات ما عندنا شيء، نشوف يا الله نشوف السيارة 5 طن إذا جتنا في الشهر مرة، وجينا هالشيء العجيب ماطور يشتغل على البنزين. يعني صراحة تهولنا، الجماعة كلهم تهولوا، ما هذا؟ كيف الطريقة؟ وإذا به معه ليات، ناخذ الليات وناخذ الماطور ونروح البير اليسيرة اللي دائما نزرع عليها. طبعا لازم إذا تبغى تشغل الماطور لازم تنزله لين يكون قريب من الماء، فبهذا الطريقة لازم تسوي له صفيف، يعني خشب ترفع عن الماء، والخرطوش يكون داخل الماء وفيه لي طويل ثاني فوق يصب في المشنة فوق. يعني شيء عجيب، نقلة نوعية ما مرت علينا أبدا. والناس بدأوا يتهولون، الناس بدأوا يجون يتفرجون يشوفون الماطور هذا اللي يشتغل ويسحب الماء. من البير ويصب في المشنة بدون ما أحد يوجهه ولا أحد يقول له شيء، ولا فيها جمال ولا فيها بقر ولا فيها عناء ولا فيها تعب، وصار فيها يسر، صار فيها سهولة. بدأوا الناس يفكرون في أنهم إيش يحذون حذونا. طبعا عندنا أكثر من بير، يعني الآبار كثيرة اللي نشتغل عليها، بير لسيرة، بير خضرة، بير حصن، أكثر من بير يعني. فننقل الماطور هذا معنا من بير إلى بير، نشيله من بير لسيرة إلى بير حصن إلى بير خضرة، في كل بير نسوي لها أصفة. طبعا الماء يرتفع وينزل في البير، فتجد البير فيها أكثر من 4 ولا 5 أصفة. كلما ارتفعت الماء نقوم نرفع الماطور اللي أعلى من الصفيف هذا، كلما ارتفع رفعنا الماطور الصفيف اللي أعلى، إذا نزلت الماء نزلنا الماطور الصفيف اللي قريب من الماء، وهكذا. الحقيقة صارت شغلة مريحة، تحتاج إلى أحد يشغل الماطور ويستقبل الماء فقط، واحد، شخص واحد. بعد ما كنا يمكن 2، 3، 4، دفع الماطور كان قوي وممتاز، ما يحتاج نخلي الموية في المايل ونخفف ونزيد، دفع مناسب جدا ويكفي، لأنه يعبي المسكرة التي تمشي من عليها الماء إلى القصبة ومن القصبة إلى العاند. يعني الحقيقة هذه كلها مسميات للزرع نفسه وللداخل الزرع، كيف نسقي الزرع، فيه العاند وفيه القصبة وفيه المسكرة اللي تمشي فيها الماء، كل هذه مسميات المزارعين يعرفوها، ولا في داعي أني أشرحها لكم الحين. هذه من ناحية النقلة النوعية، هذه عملتنا راحة كبيرة. سافر الوالد مرة أخرى ورجع بماطور جديد آخر من وارد العبيري، وهذه الماطورين صارت ذاكرة في تاريخ المنطقة، وصرنا نضع ماطور، حط ماطور في اليسير أو ماطور في بير أو ماطور متنقل بين الآبار الأخرى. يعني الحقيقة ارتحنا كثيرا في هذه النقطة. اللهم إن الفطور الذي يأتينا من عند الوالدة يعني كان مستمر الساعة 8 إلى الساعة 9 دائما، ونوقف الماطور وننزل نشغله ثاني مرة. كنا ننزل نشغل الماطور بدون حبل، ننزل البير كأننا نمشي على الأرض العادية. والله زمان، الحين لو يعطوني ما يعطوني ما أسوي مثل ما أسوي الزمان. أنا أشوف البير مثلا زي بير خضرة، بير الحصن، صعبة جدا، أبار واقفة زي السيف، كيف تقدر تنزل وبدون حبل؟ اللهم إلا الحجارة الموجودة نتمسك فيها وننزل نوصل الصفيف ونشغل ونطلع. أحيانا يجيك الماطور يسوي دخان، فإذا ما نفت وخرجت قبل الدخان ممكن تطيح في البير وتموت. أشياء كثيرة، معاناة هي الحقيقة، لكنها جميلة، معاناة جميلة بالنقلات اللي فيها. نوقف الشغل الساعة 12 الظهر، نروح البيت، نصلي مع الناس، نتغدى غدانا في بيتنا، وتأتي الروحة، الروحة اللي هي الذهاب بعد الظهر، يعني قبل العصر حتى قبل المغرب، نروح مرة ثانية ونسقي ونزرع. وهذا بالنسبة للسقي. أما بالنسبة لزراعة الأرض، الأرض لها يعني حالات كثيرة. الأرض دائما لازم تخدم، لازم تحرث، لازم تسقى دائما قبل الزراعة. فقبل الزراعة أحيانا نستنى المطر ينزل، فإذا نزل المطر ما شاء الله والخير موجود، استنيناها قليلا حتى تجف ثم نحرثها. تسمى هذه الوقت وقت حم، البلاد فيها حم، يعني فيها باقي لدنة، فيها رطوبة، نقوم نحرث في هذه اللحظة ونزرع إذا كان في وقت الصيف البر والشعير، ووقت الشتاء الذرة، ولكل منها مراحل. إذا جينا بالنسبة للصيف وحرثنا في وقت حم، ذرينا البذور اللي هو البر مثلا، وبعد ما نبذر نقوم نسوي تسوية للأرض، يعني نسميها نطبقها بالمدسم. كان ذاك الوقت ما في إلا الثيران، طبعا الثيران موجودة فعلا، بحيث أن نربط المدسم في العارضة اللي أو المضمد في ثورين تمشي جنب بعضها، والسلسلة في هذا المدسم، ونركب فوق المدسم وهو يسحبنا وحنا راكبين فوقه، بحيث أننا نمسح الأرض حيث تصبح الأرض متساوية. وبعد ذلك ننتظر كذا أسبوع قبل أن تنبت البذور، ثم نتوجه إلى الزرع ونعمل نقيمها، يعني إيش نقيم المسكرة والقصاب والعاند والفلي، وكل هذه نعملها بالمينب، شيء اسمه المينب، عصا في نهايته زي الحرف التي، بحيث أننا نعمل العقوم، عقم المجرى حق الماء، والعقم الذي يمسك الماء في وسط القصبة، كل شيء زي المستطيلات، كل قصبة مربعة ولكن مربعة جنب بعضها، وهذه المسكرة في النص، بحيث أن المجرى يأتي إلى في النص المجرى هذا اللي هو المسكرة، ونفتح الماء على كل قصبة ونسكرها، ونفتح على الثانية ونسكرها، ونفتح على الثالث ونسكرها. إذا خلصنا الزرع كامل ننتظر كذا أسبوعين ولا ثلاثة، تبدأ الأرض تنبت ما شاء الله، وتطلع البذور وتكون واضحة للناس ما شاء الله. يستمر الحين خلاص كل فترة نسقيها، موجودة طبعا، الفلي موجود، العاند موجود، المجرى حق الماء اللي هو المسكرة موجودة، كل شيء موجود، ما تغير شيء، وتستمر كذلك حتى يستوي البر وفيه السنابل، ويبدأ خلاص السنبلة مليانة حب. نبدأ نخفف الماء عنها قليلا حتى نرى البر أو السنابل كادت أن يصير فيها يباس قليل. نبدأ بعد كذلك، بعد هذه النقطة، نصرم، وهذا الصريم أي نقصها بالمحش ونضعها شمايل، كل شيء كل مجموعة جنب بعضها، ونتركها في الزرع فترة حتى تجف أكثر، وبعد كذا نأجر عليها أحد أصحاب الجمال، بعض أصحاب الجمال يشيلونها من الزرع إلى الجرين، ونحملها على الجمل بأحمال كثيرة ما شاء الله، ويشيلها الجمل بكل سهولة، وتأتي مع سبيل. الحقيقة أنه كان في وقتها كان كبير، لكن لو ترى نراه الحين ما يمشي شخصين جنب بعض في السبيل هذا، بينما في السابق كان يمشي الجمل وهو مليان بحمله، ويتسع له بسهولة وبيسر حتى يصل إلى الجنين اللي هو موقع الأرصفة التي نضع البر عليها. نرص هذه وسمونها سرف، نرص هذه البر على سرف جنب الجرين، وننتظر حتى تجف كثير بالمرة، يعني يصير هناك فيها نوع من الجفاف، بحيث أن نستطيع ندوسها ويطلع الحب على جنب، والتبن اللي هو بقايا السنابل وبقايا الأعواد أو هذا تصير يسمونها تبن، هذا أكل للحيوانات وما أشبه ذلك. طبعا طريقة الدويس في طريقتين، أما عن طريق الحمير أو عن طريق البقر. ولا زالت البقر والحمير لها يعني وضعها، لها مكانتها. يرى الوالد أنه مثلا هذا السرفة هذه يبست، نقوم ننزلها وننثرها فين؟ في وسط ساحة الجرين. الجرين هذا كله صبة أو حجر مع سمنت، فصلب جدا. يقوم الوالد يقول هذه لازم أن ندوسها، بعد ما نوزعها ننثرها في الجرين ليوم واحد، تضربها الشمس لتجف أكثر. اليوم الثاني نقول يلا إن شاء الله بدينا ندوس، أخذنا الحمير حمارسين ونحط بينها عارضة، ونربط في وسط العارضة حبل يربط في حجر. الحجر هذه اسمها المدوسة. الحجر هذه كلما مرت على سبولة فرستها أو هرستها وطلعت الحب على جنب والأعواد على جنب، اللي هو الأغصان أو ما شبه ذلك. والأبقار نفس الشيء، ثورين وبينهم اللي بين الحمير عارضة، واللي بين الثيران يسمونها تقريبا زي شبه العارضة نفس الشيء، وتربط بنفس الحركة بحجر في الخلف، وهذه تدوس، وهذا البقر وراها واحد والحمير وراها واحد، وتدوس تدور دورة كدوران على جمل السمسم تدور. وفي ناس يرجعون الحب للنص أو السبول على النص علشان يستطيع المدوسة أن تمر عليها كلها. تستمر بهذه الحالة حتى تتقطع الأعواد، تصبح يعني تبن صغير، قطع صغيرة جدا. بعد كذا تأتي مرحلة التصفية، تقوم وتجمع هذه فوق بعضها، يسمونها التذري، أنا ناسي الاسم لكن ممكن أن يأتي، تجمع مع بعض. فإذا جمعت نبدأ نذري، نأخذ معنا المذاري. المذاري هذه عبارة عن خشب في رأسها أربع أو خمس أعواد متوزعة مربوطة بشكل دقيق، وتحاول أن ترفع السنابل مع التبن إلى السماء فوق مع الهواء. إذا في هواء كويس حنا نتحير الهواء، نتحرى متى يكون الهواء كويس، بحيث أن التبن يطير إلى الخلف والحب يجلس في محله، وهكذا حتى يصير هناك تصفية بين البر وبين التبن. بعد كذا نشيل التبن ونضعه في ريش خاصة للبقر والأغنام والدواب، ويبقى الحب هذا يقوم الوالد يجمعه في أكياس. في هذه يسمونها، هذه هي التدوية أو الندي. هذا أدينا هذا الوضع اللي نحن فيه، نجمع فيه المحصول حق الصيف كله. نجمع هذا في أكياس. طبعا في هالأثناء وحنا قاعدين نجمع، يأتون الناس اللي محتاجين، اللي يترمعون يحتاجون صدقات من الوالد أثناء تجميع هذه الحبوب. ففي هالأثناء الوالد يعبي في الأكياس ويعطي فلان ربعه، ويرجع يعبي في كيس ثاني ويعطي الثاني ربعه، يعني ما يروح أحد من الموجودين حتى يعطيهم من هذا الحب، سواء محتاج أو غير محتاج. أحيانا إحنا نصف مع الناس وإحنا ما إحنا محتاجين، بس مجرد إننا والله رحنا نترمع، يسمونها ترمع أو ما أشبه ذلك. فهذه من التعاون بين الناس، يعني الناس تعاونوا. طبعا في هالأثناء كان في تعاون بين الناس بالنسبة للدويس، بالنسبة للذرة، يعني ما صاحب الحلال هو اللي يشتغل لوحده، الناس كلهم يجون ويشتغلون يساعدونك، بعضهم بس عشان يأكل. متى يأتي هذا الدويس أو هذا الذرة أو شيء عشان نجي نساعد راعي المزرعة علشان يجينا الأكل في الصباح أو في الظهر نأكل معهم الخبز والشاي، هو أكلنا كله خبز وشاي، وأحيانا في الليل عصيدة ولبنة أو عصيدة ومرقة، أحيانا الوالد الله يرحمه دائما ينزل الخميس ويجيب لنا شركة لحم من السوق. الشركة هي عبارة عن كيلو ويسمونها أقة، عبارة عن كيلو ممكن يمشينا يوم أو يومين، ويعتبر أهم شيء عندنا المرق، لذة المرق مع العصيد وكذلك اللبن، نجتمع كلنا على أساس هذا المرق والعصيد واللحم يتوزع علينا، ولكن يكفينا لقمة أو لقمتين. هذا بالنسبة ليش لنا في البيت خاصة. يمكن وضعنا احنا الحمد لله بخير وأحسن من غيرنا، فالوالد دائما ينزل الخميس ويجيب لحم الرز. طبعا كانت الوالدة رحمة الله عليها تقول إن شاء الله بعد أسبوع أطبخ لكم رز، يعني شيء عجيب الرز، مثلا يعني من يلاقي رز، من يذوقه، يعني شيء عجب عندنا، وما في داعي أنهم يطبخوا الرز مع اللحم، أصل الرز لوحده يكفينا من لذة فيه زمان كان لذيذ جدا. فتبشرنا قبله بأسبوع تقول إن شاء الله يوم الجمعة الجاية أنا أطبخ لكم رز، يعني شيء خرافي الرز. السيارات طبعا ما كان في سيارات إلا نادرة، يعني كانت قريتنا يمكن من القرى المتطورة، يعني فيها بلكاش عند محمد بن قحاس رحمة الله عليه، وبعض المناطق تمر على القرية عندهم بلكاش زي الصالون الكبير ولكنه من خشب، مغطى بخشب، يعني يتوجهون الصباح ويرجعون الظهر، اللي معه مقاضي واللي معه أغراض، واللي شيء، يعني نفرح إذا راح أبونا إلى السوق ورجع ما يرجع له معه شيء، ممكن يرجع بحمص اللي الحمص نسميه حنا زمان، ناكله ناشف، حلاوة حمراء، أشياء يعني جميلة جدا، وعشنا عيشة حلوة. طبعا الشيء الملفت بالنسبة لملابسنا، أنا طول السنة ثوب واحد، طول السنة ثوب واحد فقط، هذا قبل المدرسة طبعا، ثوب واحد. الثوب هذا يتعرض لأشياء كثيرة، منها يتشقق من اليمين ويتشقق من اليسار ويتشقق من الأمام ويتشقق من الخلف. لا يوجد لدينا، أحيانا بعض الناس ما يوجد لديه يعني مخيطة، يعني أو إبرة وخيط عشان يخيط، فنضطر أحيانا نشبك بالمشابك العديدة العادية الحديد، نشبك الشق بمشبك من حديد. أنا ما أحد يصدق هذا الشيء ولا أحد يتصوره من الشباب اللي الحين عايشين في هذا العهد يعني الزاهر، أشياء ما تصدقونه، والله ما أحد يتصور هذا الشيء. كنت أنا أمشي وأنا أتصدد بس عورتي لا تطلع، شق من اليمين، شق من اليسار، شق من أمام، شق من الخلف، اللهم إلا مكان يعني أمام العورة أحط مشبك، خلف العورة أحط مشبك، إذا ما وجدنا مشابك نأخذ من الشوك، من شوك الطلح، ونشبك هذه الشقوق على أساس ما تبان عورتنا. ما في سراويل، ما في شيء، ثوب واحد يغطي جسدك. أشياء يعني لا أتوقع ولا أتصور أن في أحد من هذا الجيل أو من 40 سنة وجاي أنه يصدق هذا الشيء اللي حصل لنا. الشاهد أنا عندي أول ما دخلت المدرسة الوالد شرى لي ثوب صوف، والعادة هو الوادي اللي يفصل لنا ثيابنا رحمة الله عليه، هو اللي يبنى لنا ثياب مبرم من الخام المبرم، قوي الخام لكن يتعرض نلعب ونمزح يعني في أشياء كثيرة تعرض الثوب لأنه ينشق. لكني أتذكر أنه أنا يمكن في الصف الثاني أو الثالث شرالي ثوب صوف، وثوب أسود لونه، ثوب جميل جدا يعني كنت أتباهى فيه طول السنة. الثوب هذا أداوم فيه المدرسة، ومن ثم أعود إلى البيت وأفسخ الثوب وألبس ثوب المزرعة. ما عمري خرجت بهذا الثوب إلا للمدرسة وأرجع البيت أعلقه وألبس ثوب المزرعة. يعني ما أنغسل هذا الثوب طول السنة لأنني أحافظ عليه نظيف، ما عمرنا غسلناه من أول ما لبسته حتى آخر يوم من الدراسة في الصيفية. أختي الكبيرة قالت بغسل ثوبك حق المدرسة، عندما أخذته وغسلته أثار صوف، والله إنه ارتفع إلى ركبتي. قلت يا الله الحمد لله ما غسلناه أثناء المدرسة، وإلا يعني كارثة، أداوم الثوب إلى ركبتي، ما يعني ما في مجال أن أبوي يشتري لي، ما صعب أحيانا. فهذه من المواقف الغريبة اللي مرت علينا. إحنا الحين في نعمة وفي خير يا ناس، تصوروا النعمة اللي أنتوا فيها الحين وتخيلوا العهد اللي كنا فيه قريب يا ناس، مش كثير 40 45 سنة، 50 سنة حنا أتكلم عن هذا الكلام، من 50 55 سنة بالكثير. هذا الشيء إحنا في نقلة عجيبة وغريبة فعلا. إلى هنا ثم نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله.